أفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجهة الرابعة في أن أسامي العقود هل تكون موضوعة للمسبب الشرعي أو العقلائي أو الشخصي الذي ينشئه شخص العاقد ولو لم يكن انباء من قبل العقلاء او الشارع. تقدم فيما سبق بيانا لاثبات تعين الوضع للمسبب الشخصي. قد تقدم انه لا يمكن المساعدة على ذلك البيان. إذن فالعقود بعد أن فرضنا أنها موضوعة للمسببات يمكن أن تكون موضوعة للمسبب العقلائي أو الشرعي أيضا. هناك كلام للمحقق الأصفهاني قدس سره في المقام، كلام مفصل نقتصر فيه على ما يرتبط بهذا البحث، وهو يحاول أن يدعي في هذا البيان أن العقود أسامي العقود موضوعة لمعنى واحد هو جامع بين هذه المسببات. بل ليس هناك فرق بين هذه المسببات إلا في سنخ الوجود، وإلا هناك مفهوم واحد هو معنى البيع والإيجار والهباء ونحو ذلك من أسامي العقود. حاصل بيانه، وهذا حينئذ يكون قريبا من الاحتمال الرابع وهو الذي عبرنا عنه بالوضع لجامع المسبب الأعم من الشرعي والعقلائي أو الشخصي. حاصل كلامه يمكن إيراده في ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى أنه قد برهن ثبت في محله من علم الأصول أن معاني الألفاظ عبارة عن ذات المفاهيم، ذات المفهوم والمعنى مجردا عن كل قيد وجودي، مجردا عن الوجود الخارجي والوجود الذهني. هناك في علم الأصول يقام برهان على أن المعنى الموضوع له الألفاظ إنما هو ذات المفاهيم الجامع بين ذات المفهوم بلا أخذ الوجود، لا الخارجي العيني في المعنى ولا الوجود التصوري الذهني، ما هو مدلول اللفظ ويكون بينه وبين اللفظ دلالة تصورية حاصلة من الواقع، إنما هو ذات المعنى وذات المفهوم بلا قيد الوجود. إذ هناك يبرهن على استحالة أخذ الوجود الذهني أو الوجود الخارجي قيدا أو شرطا أو جزءا من المعنى الموضوع له. الوجود الخارجي وجود للمعنى في الخارج، الوجود الذهني التصوري وجود للمعنى في الذهن، لا أن هذا الوجود جزء المعنى أو قيد المعنى، الموجود ضمن ذلك الوجود الذهني أو الخارجي هو المعنى الموضوع له. ومن هنا يقال أن معاني الألفاظ ذات المفاهيم معرّاتا عن قيد الوجود الخارجي أو الوجود الذهني. هذه مقدمة محل إثباتها علم الأصول، هذه المقدمة الأولى في كلام المحقق الأصفهاني مأخوذة مما تقرر في محله من علم الأصول من استحالة أخذ الوجود سواء الخارجي أو الذهني قيدا في المعنى الموضوع له في تمام الألفاظ والدلالات والمعاني الموضوع لها. المقدمة الثانية التي يذكرها المحقق الأصفهاني بالمقام هو أن المعاني الحقيقية والإنشائية الفرق بينها من حيث أنحاء وجودها، فإن المعنى الحقيقي كالأمور التكوينية التكويني يكون لها سنخان مثلا من الوجود، وجود خارجي عيني ووجود ذهني تصوري، حيث أن الذهن أيضا قد يوجد توجد فيه الماهية، فتكون الماهية تارة موجودة في الخارج وأخرى موجودة في الذهن. والمفهوم الموجود أو الماهية الموجودة واحدة في الوجودين، وإنما سنخ وجوده مختلف، هناك خارجي وهنا ذهني. المعاني الإنشائية تكون لها مثلا ثلاثة أنحاء من الوجود. المفهوم الإنشائي أيضا يكون بحسب الحقيقة كالمفاهيم الحقيقية، لها وجود خارجي عيني، ولها وجود ذهني، ولها وجود إنشائي. فالملكية مثلا، الملكية لها وجود حقيقي، الملكية القانونية والشرعية، وهي التي يتحقق بتحقق موضوعها خارجا، تلك هي الملكية الحقيقية عند الشارع. وله وجود ذهني حينما نتصور الملكية الشرعية، إذن الملكية الشرعية وجدت في ذهننا بوجود ذهني. وله وجود إنشائي، وهو حينما ينشئ المنشئ والجاعل العاقد يقول ملكت هنا، حتى لو لم يمضي الشارع ولم يتحقق الوجود العيني الحقيقي للملكية الشرعية، لكن الوجود الإنشائي موجود، لأن العاقد أنشأ وأراد إيجادها بحسب الحقيقة، أنشأ هذه الملكية الشرعية في المقام، وأما هذا الإنشاء لم يمضه الشارع، فيكون له وجود إنشائي من قبل المنشئ. ويقول الفرق بين هذه الوجودات فرق في سنخ الوجود. المفهوم الموجود في ضمن هذه الوجودات الثلاثة مفهوم واحد، وهو ذات الملكية، كمفهوم السماء والأرض الذي هو مفهوم واحد، سواء وجد في الخارج أو الإنسان والحيوان، مفهوم الإنسان والحيوان سواء وجد في الخارج أو وجد في الذهن، كيف أن الحيوان الذهني مع الحيوان الخارجي ماهيتهما واحدة، الفرق بينهما في سنخ الوجود. كذلك هنا هذا الأمر الإنشائي مفهومه نفس مفهوم الأمر العيني، وهو الملكية الشرعية التي توجد في الخارج، وإنما الفرق بين هذا حسب الحقيقة في سنخ الوجود، تارة يكون وجوده وجودا حقيقيا كما لو تحقق موضوعه الخارجي فتحققت الملكية حقيقة، وأخرى يكون تصوريا ووجودا ذهنيا كما لو تصور الإنسان المفهوم الملكية، وثالثا يكون وجودا إنشائيا كما إذا أنشأ إنسان عاقد هذه الملكية. الفرق بين هذا المعنى وذاك المعنى في أنه يعقل له سنخ زائد من الوجود، ونحو زائد ثالث من الوجود، وهو الوجود الإنشائي، بينما هذا مثلا لم يكن معقولا هناك في الأمور التكوينية. هذه أيضا المقدمة الثانية. من مجموع المقدمتين يستنتج على المحقق أن ما هو المعنى الموضوع له أسامي العقود كالمعنى الموضوع له سائر الأسماء والألفاظ، ذات المفهوم وهو واحد لا تعدد فيه، بهذا البيان الذي بين من خلال هاتين المقدمتين برهن على أنه لا يوجد في عالم المعنى والمعنى الموضوع له إلا مفهوم واحد. التعدد والتغاير والتكثر في الوجود، في الحيثية المربوطة بالوجود، لا في نفس المفهوم، فلا يوجد أمامنا مفهومان ومعنيان للبيع أو للملكية أو للتمليك، أحدهما المسبب الشرعي والآخر المسبب العقلائي والثالث المسبب الشخصي، لكي يبحث في أن المعنى الموضوع له البيع أي هذه التمليكات. لا يوجد ثلاث مفاهيم، مفهوم واحد ثلاث إيجادات وثلاث أنحاء من الوجود لهذا المفهوم الواحد. وحيث أنه تبين بحكم المقدمة الأولى أن المعنى الموضوع له يستحيل أن يكون قد أخذ فيه سنخ الوجود، أن يكون قد أخذ فيه الوجود لا العيني ولا الذهن ولا الإنشاء. إذن فالبرهان يتم حينئذ على أن المعنى الموضوع له ذات مفهوم التمليك. مثلا في البيع التمليك هو المفهوم وهو مفهوم واحد وضع له الله. بالبرهان نثبت عدم وجود أكثر من مفهوم واحد قد وضع له اللفظ. والتعدد والتباين إنما هو في كيفية الوجود، سنخ الوجود، والذي هو خارج عن حريم اللفظ، حريم المعنى، لما تقدم في الأصول، لما يحقق في محله في علم الأصول وأشرنا إليه في المقدمة الأولى، من استحالة أخذ الوجود بكل سنخ من أنحائه، سواء الوجود العيني أو الوجود الذهني أو الوجود الإنشائي، أي حيثية وجودية يستحيل أخذها في المعنى الموضوع له، اللفظ والأسماء، سواء في المعاني الحقيقية أو في المعاني الإنشائية، لا فرق من هذه الناحية بينها. إذن فبالبرهان يثبت أنه لا يوجد إلا مفهوم واحد والاختلاف في سنخ الوجود، فلا حينئذ لا مجال لهذا البحث لأن نقول أنه موضوع بأي نحو من أنحاء المسببات، المسبب الشرعي أو المسبب الشخصي أو المسبب العقلائي. كلما وجد هذا المفهوم، سواء وجد في السنخ الأول من وجوده أو في السنخ الثاني من وجوده أو في السنخ الثالث من وجوده، المفهوم الذي وضع له اللفظ وجد بحسب الحقيقة، والاستعمال استعمال فيما وضع له وهو هذا المفهوم. وإنما وجوده تارة يكون إنشائيا وأخرى يكون عقلائيا وثالثة يكون مثلا شرعيا أو قول عينيا، وجودا عينيا في الخارج أو وجودا إنشائيا من قبل المنشئ بإنشاء المنشئ أو وجودا في عالم الديه. ثم يفرع بعض التفريعات الأخرى أنه قد يكون بدال آخر تصديقي لا دال لفظي وتصوري، بظهور حالي قد يعرف أن المقصود مراد المتكلم الوجود العيني أو الوجود الذهني أو الوجود الإنشائي أو الأعم، الأعم من ذلك ذات المفهوم يكون مقصودا. مثلا نقول في باب التعاريف حينما نعرف مفهوما هنا المقصود ذات المفهوم، حينما نقول الإنسان حيوان ناطق هنا يكون المقصود تعريف نفس المفهوم ذات المفهوم بلا أخذ ذات الماهية، بلا أخذ لا وجودها الذهني ولا وجودها الخارجي، وحينئذ يكون الحكم المبين عاما لكل الوجودين والسنخين من الوجود. وقد تكون قرينة على أن المقصود مثلا ترتيب الحكم على المفهوم بوجوده العيني أو بوجوده الذهني أو بوجوده الإنشائي، إلا أن هذه ليست مربوطة بعالم اللفظ والدلالة اللفظية، لأن اللفظ موضوع لنفس المفهوم، سنخ الوجود خارج عن حريم المدلول اللفظي الوضعي، وإنما يستفاد بدوال تصديقية وظهورات سياقية حالية من خلالها حينئذ يستفاد ذلك. ومن هذه الظهورات جعله من هذه الظهورات أيضا مسألة الإخبار والإنشاء، فلو أخبر قال بعت داري ظاهره في أنه يريد البيع العيني الوجود الحقيقي للبيع، يعني البيع الذي يكون ممضا شرعا، التمليك الشرعي الواقع في الخارج مثلا، لأن ظاهر ثبوت كل شيء ثبوته في عالمه في نظام الوجود الذي هو النظام العيني مثلا، بخلاف بعت إنشاء حينما يقول بعت في مقام الإنشاء لأنه ليس في مقام الإخبار وإنما في مقام الإنشاء، فلا يريد أن يحكي عن ثبوته وإنما يريد إيجاده وإنشاءه، فقد يكون هذا قرين على أنه يستعمله في نفس المفهوم، لكن مقام الإنشاء يكون قرين على أنه هنا قد وجد هذا المفهوم وجودا إنشائيا الذي تعبيره الآخر المسبب الشخصي، هنا قد وجد وجودا إنشائيا لأن المقام مقام الإنشاء. هذا الذي بينه مما لا يمكن أيضا المساعدة عليه، فإنه يرد عليه أولا النقد لأن هذا يؤدي إلى أن يكون كل حكم وكل محمول مرتب على معنى من المعاني صالح لأن يرتب على تمام أنحاء وجوده الخارجي والذهني والإنشائي، يكون حينئذ هذا المحمول مترتبا على تمام أنحاء وجوده، لأن المحمول محمول على المفهوم، والمفهوم بحسب الفرض لم يؤخذ فيه سنخ غير وجود، وإنما هذه أنحاء لوجوده، وهو موضوع اللفظ موضوع لذات المفهوم الموجود ضمن تمام هذه الأنحاء من الوجود. إذن وانطباق المفهوم على ما يكون مصداقه انطباق ذاتي قهري دائما. إذن فإذا كان الحكم في نفسه ليس مقرونا بمقام بقرينة يقتضي تخصيصه بشيء بنحو خاص من أنحاء الوجود، وكان في نفسه مناسبا وصالحا بالعبارة المنطقية كان من لوازم المفهوم ولوازم ذات المفهوم، حينئذ هذا الحكم ينبغي أن يكون ساريا إلى تمام أنحاء هذا الوجود، ساريا على المفهوم في وجوده العيني أو في وجوده الذهني أو في وجوده الخارجي. فإذا قال مثلا لا تنظر إلى الأجنبية، مثلا حرمة النظر إلى الأجنبية، النظر إلى الأجنبية هذا حكم شرعي رتب على عنوانه النظر إلى الأجنبية، يقال هذا الحكم موضوعه أن الأجنبية مفهوم الأجنبية سواء وجدت الأجنبية في الذهن بالوجود الذهني أو في الخارج بالوجود الخارجي أو بإنشاء منشئ إذا كان قابلا للإنشاء في الوجود الإنشائي. فحينئذ إذا كان هذا الحكم سنخ حكم يصلح أن يكون عاما لكل أنحاء وجوده، ينبغي أن يصح التمسك بالإطلاق حينئذ، يقال مقتضى الإطلاق اللفظي أن هذا الحكم ثابت بهذا المفهوم في تمام أنحاء وجوده سواء في وجوده الخارجي أو الذهني، فلا يجوز النظر إلى تصور الأجنبية بأن يتصور الإنسان الأجنبية في ذهنه يتصورها وينظر إليها في عالم ذهنه. مثلا لو فرض أن هذا نحو أيضا من التصور من النظر، أو في الوجود الإنشائي، الوجود الإنشائي لو فرض أنه قال كان هناك شيء له سنخان من الوجود، وجود خارجي ووجود إنشائي، من قبيل مثلا كلمة الطهور والنقاء، هناك نقاء تكويني، هذا الذي يسمى بالنقاء الطهارة التكوينية التي هي عبارة عن ما يقابل القذارة، مثلا القذارة نفس القذارة أيضا كذلك، القذارة لها فرد تكويني وهو الذي يستقذره العرف أو الطبع الإنسان، وله فرد إنشائي وهو ما جعله الشارع قذرا ونجسا اعتبره وأنشأ عليه القذارة والنجاسة، والذي قد لا يكون قذرا أصلا من قبيل الكافر الذي بناء على نجاسة الكافر الذي قد يكون كثير أنظف بحسب الوضع التكويني من ذلك المسلم. حينما يقال قذر يمكن يرتب حكم على القذارة، ينبغي أن يفتح التمسك بإطلاقه للفرد الحقيقي له التكويني والفرد الاعتباري، مع أننا نجد أنه لا يصح الإطلاق في هذه الموارد، وأن العرف يتعامل مع المعاني مع المصادق الحقيقية لمعناه والمصادق الاعتبارية لمعناه معاملة المعنيين المتباينين لا معاملة المفهوم الواحد والمعنى الواحد، فلا يستفيد إطلاقا. هذا أولا. وثانيا الذي هو حل المسألة، وهذا الحل أيضا يتوقف على مقدمتين، المقدمة الأولى أن المفهوم والعنوان والمعنى إنما ينتزع دائما عما يكون مصداقا له بالذات، المعاني والمفاهيم كيف تحفظ كيف تتحقق في عالم الذهن، تتحقق من خلال انتزاعها عما هو مصداقه بالذات، ومن هنا يكون كل معنى حاكيا لذلك المصداق لمنشأ انتزاعه الذاتي وهو ما يكون مصداقه بالذات. وهذا هو الذي يعبر عنه في علم الأصول في مباحث الألفاظ بفناء المفهوم في مصداقه، معنى فناء المفهوم في مصداقه هو هذا، أن المفهوم كل مفهوم لابد منتزعا من حيثية خارجية تكون تلك الحيثية هي منشأ الانتزاع الذاتي لذلك المفهوم، أو هو المصداق بالذات لذلك المفهوم. وحيث أنه منتزع عن هذه الحيثية ذاتا بلا ملاحظة أي شيء خارج عن ذلك، يكون حاكيا لا محالة لها، وحاكيا فيها، مرآة لها، هذه المرآتية والفنائية التي تذكر للمعاني في مصادقها الخارجية، في حقائقها الخارجية، إنما تنشأ لأنها منتزعة عنها. لولا أنها منتزعة عنها استحالة أن تكون هذه المعاني والمفاهيم حاكية لتلك الحيثيات. فكل مفهوم يحكي منشأ انتزاعه بالذات، المصداق الذي ينتزع منه ذاتا، يكون حاكيا له حكاية ذاتية ناشئة من أنها منتزعة منه، إذا كانت مأخوذة منه منتزعة منه فتكون حاكية عنها لا محالة. هذه مقدمة أيضا مبينة مفصلا، هذه المقدمة في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص من مباحث علم الأصول. هناك في معقولية الوضع العام والموضوع له الخاص يتعرض لهذه النكتة، وهو أن المفاهيم إنما تكون منتزعة عما يكون مصداقا لها بالذات، والفنائية تأتي من هذه الحيثية. عندما يقال أن الكلي يمكن أن يكون وجها للمصادق وحاكية للمصادق، فيمكن الوضع العام والموضوع له الخاص، يقال كيف يمكن أن يحكي المفهوم العام عن الخاص؟ هناك يبين بيان ويبين في نفس الوقت هذه النقطة، أن كل مفهوم معنى فنائه، فنائه وحكايته لمصادقه هي هذا المعنى، أنها تحكي، أن المفهوم يحكي دائما الحيثية التي انتزعت، انتزع المفهوم منها بلا بالذات، انتزع منها انتزاعا ذاتيا بلا ملاحظة شيء خارج. هذا الانتزاع هو بحسب الحقيقة منشأ الفنائية والمرآتية. هذه مقدمة، وفي هذه المقدمة يثبت أن الفنائية والإثناء والمرآتية والحكاية التصورية للمفهوم عن محكيه، عن واقعه، عن حقيقته، عن تلك الحيثية التي انتزع منها، هذه العناوين الفناء والمرآة والإفناء ليست أمورا اختيارية بيد الإنسان، وإنما أمور حقيقية، حالة حقيقية في المفهوم، حالة حقيقية تكوينية ذاتية في المفهوم تنشأ من كون كل مفهوم يحكي لا محالة مصداقه بالذات، لأنه منتزع منه ومن خلاله جاء المفهوم إلى الذهن فيحكيه لا محالة. معنى الحكاية وجه آخر بحسب الحقيقة للمصداقية أو للانتزاع من المصداق بالذات. فليست الفنائية أمرا باختيار الإنسان يجعل هذا المفهوم فانيا في مطلب آخر، أو يجعله فانيا في غير المصداق بالذات الذي انتزع منه. الفنائية حالة واقعية تكوينية في المفهوم تنشأ من أن المفهوم كل مفهوم إنما يحكي من تزع منه بحسب الحقيقة، يحكي مصداقه بالذات. المقدمة الثانية أن ما ورد في التعبيرات من أن الإنشاء المعاني الإنشائية والوضعية كالطهارة والملكية إيجاد للمعنى بالوجود الإنشائي، هذا التعبير تعبير مسامحي، ليس الإنشاء إيجادا حقيقة للمعنى وإن عبر بذلك، بل الإنشاء في الأحكام الوضعية والاعتبارية ليس إلا عبارة عن ادعاء شيء في ذلك المورد، ادعاء لوجود المعنى الحقيقي، لا إيجاد للمفهوم والمعنى لكن بسنخ وجود خاص يختلف عن الوجود الحقيقي، كما ذكر المحقق الأصفهاني في المقدمة الثانية من بيانه. نظير ما يقال في المجاز السكاكي، أليس في المجاز السكاكي نقرأ أنه يدعي الإنسان أن المجاز السكاكي والمجاز الإدعائي، يدعي أن الرجل الشجاع يدعي حيوانا مفترسا، فيكون لفظ الأسد مستعملا في الحيوان المفترس، لكن العناية والمجاز في الإدعاء في الحامل في الإسناد أن هذا يدعي أنه مصداق للحيوان المفترس. كذلك المعاني الإنشائية من هذا القبيل، معاني ادعائية. يدعي المنشئ أنه هنا يوجد نقاؤون في باب الطهارة، يدعي أنه يوجد ملكون، والملك له مصداق حقيقي الذي هو مقولة الجداء الفلسفية والاشتمال، مثلا اشتمال شيء على شيء وواجديته لذلك الشيء، فيدعي أن هذا ملك فلان، أي هذا له علاقة الواجدية لهذا الشيء ادعاء، فيكون تكون الملكية ملكية اعتبارية وتكون الطهارة طهارة اعتبارية. وهذا الادعاء لا يجعل هذا المصداق الذي ادعي فيه مصداقا حقيقيا للمفهوم والمعنى، بل مصداقيته مصداقية ادعائية أيضا وعنائية، لما قلنا من أن المفهوم حكايته عن المعنى ليس أمرا باختيارنا لكي نستطيع أن نوسعه أو نضيقه، الاستعمال باختيارنا، الحمل المجازي والحقيقي باختيارنا، لكن حكاية المفهوم والمعنى لمصادقه بمعنى فنائه وإثنائه في مصادقه، هذه حالة تكوينية في المفهوم، حالة واقعية في المفهوم، ليست حالة وضعية واختيارية. إذن فمهما يدعي المدعي وجود شيء غير موجود حقيقة في مصداق، المعنى لا يكون فانيا في هذا المصداق إلا فناء مجازيا، فناء ادعائيا، يعني ليس فناء نحن نسميه فناء، وإلا الفناء الحقيقي بمعنى أن يحكي المفهوم هذا المصداق هذا لا يمكن أن يكون، وإنما المفهوم يحكي دائما مصداقه الحقيقي. وهذه الحكاية ليست بمعنى أخذ الوجود الحقيقي قيدا في المعنى الموضوع له كما تصوره المحقق الإصفهاني، كأنه المحقق الإصفهاني وقع عنده هذا الخلط بين هذين المطلبين، بين أن كأنه تصور أننا لو قلنا بأن المفهوم لا يحكي إلا الوجود العيني الحقيقي له خارجا، إذن أخذ الوجود الخارجي قيدا في المعنى في مقام الواضع مثلا، وهذا قد ثبت في محله استحالته، وأن المعاني والمفاهيم ذات المعاني والمفاهيم بلا قيد الوجود لا الذهني ولا الخارجي ولا الإنشائي، مع أن الفنائية لا تعني أخذ الوجود قيدا، إذ هذه الفنائية فنائية تصورية لا تصديقية. الذي برهن على استحالته في البحث الأصولي استحالة أخذ الوجود التصديقي قيدا في المعنى، المعاني ليست هي الوجودات بما هي وجودات، وإنما ذات الموجود، فالوجود الحقيقي بالحمل الشائع غير مأخوذ في المعنى ولا في المعنى الموضوع لا أو في اللفظ، لكن الفنائية حالة تصورية موجودة في كل معنى، فإن حقيقة المعنى إنما هو بحكايته التصورية ومرآتيته التصورية لمحكيه، فالفنائية حالة تصورية لا تصديقية. فالحيوان تصور الحيوان مفهوم الحيوان يحكي حيثية الحيوانية، يحكيها تصورا لا بمعنى أنه الآن يوجد حيوان في الخارج، يحكي الحيوانية مفهوم الحيوان يحكي حيثية الحيوانية، مفهوم الإنسان يحكي حيثية الإنسانية، مفهوم النار يحكي حيثية النار، مفهوم الجسم يحكي حيثية الجسمية. هذه الفنائية والمرآتية الموجودة في كل مفهوم مع حقيقته مع مصداقه بالذات، هذه مرآتية وفنائية تصورية لا تصديقية، وهي مأخوذة في كل معنى، بل هي قوام المعنى، إذ لولا هذه الفنائية لما تباينت المعاني ولما كان هناك معاني، معانية وجود المعنى إنما يكون بملاحظة هذه الحيثية التصورية، وإلا لم يكن هناك تصور حينئذ ولا معاني متعددة. إذن فعندما نقول المفهوم كل مفهوم يستحيل أن يحكي غير مصداقه الحقيقي، لا نقصد هذا لا يعني أخذ الوجود الحقيقي قيدا في المعنى، لأن هذا الشيء الذي ندعيه هي الفنائية التصورية لا الفنائية لا أخذ الوجود التصديقي. والذي برهن على استحالته في الأصول استحالة أخذ الوجود الخارجي أو الذهني بالحمل الشائع أي بوجوده التصديقي قيدا في المعنى، أما حيثية الفنائية هذه الحيثية لابد أن تكون مأخوذة في كل معنى، وإلا لم يكن هذا المعنى مغايرا مع المعنى الآخر، وتغاير المعاني باعتبار تغاير هذه الحيثيات المرآتية فيها، فإن المفهوم المنتزع من هذا المصداق بالذات يحكي حكاية تصورية لهذا المصداق، والمفهوم المنتزع عن مصداق آخر يحكي حكاية تصورية وفناء تصوري لتلك الحيثية التي هي مصداقها بالذات، وحيث أنهما مصداقا بالذات مختلفان فأصبح هذا المفهوم مباينا مع ذات المفهوم، ولولا هذا لما كانت عندنا مفاهيم متباينة ومتعددة. إذن فيستحيل أن يكون المفهوم حاكيا، يستحيل أن يكون حينئذ هناك مفهوم واحد له مصداق، هذا المصداق مصداق عيني ومصداق عيني خارجي ومصداق إنشائي ومصداق يختلف عنه في الوجود الآخر، المصداق في الوجود في سنخ الوجود كما بين في المقدمة الثانية. بل إذا أريد لهذا المفهوم أن يحكي ذلك الأمر الاعتباري الذي اعتبره المعتبر، الشارع مثلا اعتبر نقاء وطهارة أو نجاسة في المورد أو واجدية وملكية في مورد، إذا أريد لمفهوم الطهارة والنقاء أو القذارة أو الملكية أن يكون لها حكاية عن ذلك الفرد الذي ادعاه، هذه الحكاية لا يمكن أن تكون بالادعاء، لأننا قلنا أن هذه الحكاية تعني تلك الحالة الواقعية التكوينية في كل مفهوم التي ليست اختيارية ولا وضعية، وتلك الحيثية لا تكون إلا إذا كانت منتزعة من هذا الشيء انتزاعا ذاتيا، يعني أن يكون هذا مصداقه بالذات. إذن فما لم ينتزع هذا المفهوم وهو الملك أو القدارة والنجاسة الشرعية مما يدعيه المدعي وهو الشارع، ما لم ينتزع منه انتزاعا ذاتيا، يعني لا يكون هذا مصداقه بالذات، يستحيل أن يكون حاكيا له وشاملا له، ويكون هذا المصداق الادعائي مصداقا له في هذه الرؤية التصورية الفنائية كالمصداق الحقيقي. إذن لابد من أجل أن يكون المفهوم شاملا لهذا المصداق الادعائي أن نغير المفهوم، يعني أن ينتزع مفهوم آخر غير ذلك المفهوم من هذا الشيء الذي ادعاه انتزاعا ذاتيا حقيقيا، يعني أن نقول الملك يعني ما يدعيه الشارع أنه ملكون، ما يعتبره ملكا نسميه بالملك كهذا المفهوم، مفهوم ما يعتبره الشارع ملكا، ما يعتبره الشارع نقاء. إذا أخذنا هذا المفهوم، هذا المفهوم ينتزع مما فعله الشارع انتزاعا ذاتيا، لأن ما يعتبره الشارع اعتبار الشارع مصداق حقيقي لهذا، مصداق ذاتي لهذا المفهوم، مفهوم ما يعتبره. إذن فلا محالة إذا أريده أن يكون المعنى والمفهوم شاملا للفرد الإنشائي الاعتباري، لا بد من تغيير ذلك المفهوم، لا يمكن أن يبقى ذلك المفهوم على مفهومه الأول ويكون في نفس الوقت فانيا ومرآة لهذا الوجود الذي يعبر عنه بالوجود الإنشائي، لأن هذا خلاف البرهان الذي ذكرناه من أن كل مفهوم حكايته ومرآتيته حيثية واقعية فيه، ليست حيثية اعتبارية أو حيثية اختيارية أو وضعية لكي يمكن جعله حاكيا تارة عن الوجود الحقيقي العيني وأخرى عن الوجود الذهني وثالثة عن الوجود الإنشائي والعرضي. هذه تلاعب بالألفاظ بحسب الحقيقة، وإلا هذه ليست سنخا واحدا من الوجود. وكل مفهوم لا يحكي حكاية تصورية إلا مصداقه بالذات، لا يمكن أن يكون مرآة إلا لمصداقه بالذات، ومع تعدد المصداق بالذات يستحيل وحدة المفهوم، لا محالة تعدد المفهوم، فهذا يكون برهانا على ذلك الوجدان الذي أشرنا إليه في النقل، من أنه كل أن المعاني الحقيقية والمعاني الاعتبارية في النظر الوجداني والعرفي وبحسب وجدان كل لغوي معنيان متباينان، وأن الألفاظ التي لها مصادق من نوعين، هذه الألفاظ بعضها حقيقية بعضها ادعائية كالملكية والقدارة والطهارة، هذه من المشتركات اللفظية في الواقع بين المعنيين، إذا بقي المعنيان لللفظ على حالهما، ولا يمكن أن يكون اللفظ موضوعا لنفس ذلك المفهوم، وإنما قد وسع وجود مصداقه بوجود إنشائي بعد أن كان له وجود حقيقي، مثلا أن وجد له وجودا إنشائيا، فما ذكر من أن المفهوم واحد في موارد الوجودات الذهنية والخارجية والإنشائية ونحو ذلك، هذا الكلام مجرد تعبير لا يمكن أن يكون مطابقا مع الواقع، يعني المفهوم لا محالة يتعدد. فكلمة الملك إما أن يوضع للواجدية التكوينية التي هي حيثية تكوينية موجودة في الخارج ينتزع منها عنوان الواجدية، أو يوضع لحيثية ما يعتبره المعتبر واجدية، وما يعتبره المعتبر هذا مفهوم مباين مع ذلك المفهوم، مفهوما مباين مع ذلك المفهوم، ويستحيل أن يكون مفهوما واحدا مع تعدد وتغير سنخ الوجود. إذن بهذا البرهان يثبت أن المعاني الاعتبارية لا محالة معاني تختلف باختلاف عن المعاني الحقيقية التكوينية، وحينئذ باختلاف المعتبرين أيضا يختلف. فينفتح هذا البحث أن العقود أو الأسماء، أسماء المعاني الاعتبارية، هل تكون موضوعة للمسبب الشخصي أو للمسبب العقلائي أو للمسبب الشرعي أو لكل ما يعتبره معتبر؟ هذا أيضا مفهوم، هذا مفهوم عام، كل ما يعتبره المعتبر وهو المعنى الرابع يعقل أن يكون موضوعا لهذا المعنى. فلا بد من بحث هذه النقطة حينئذ. ليست الاختلاف بين المسببات من ناحية الاختلاف في سنخ الوجود لكي يقال هذا أصلا خارج عن البحث في المدلول الوضعي أو في المعنى، هذه ترجع إلى الاختلاف في المعنى لا محالة. فلا بد من أن يقال أن كلمة مثلا الملكية، مفهوم الملكية أو البيع، الشراء، الإيجار، العقد موضوع لأي معنى من هذه المعاني المتعددة. وحينئذ نحن هكذا ندعي، ندعي أنه لا ينبغي الإشكال بأن التبادر أو الوجدان العرفي يحكم بأن مجرد المسبب الشخصي، يعني ما يعتبره الشخص من اعتبار واجدية مثلا أو البيعية أو الشراء أو أي مقولة من هذه المقولات، لا يكفي لصدق المفهوم لغتان، لصدق اللفظ لغتان وعرفان. يعني ليس المعنى الموضوع له هذه الأسامي عبارة عن المسبب الشخصي بالخصوص أو مطلق ما يعتبره معتبر ولو كان شخصا، ليس هذا المعنى الأول والمعنى الرابع لا بد من إسقاطهما، إذ لا ينبغي الشك في أن الوجدان العرفي لا يقبل أن الملكية اسم لكل ما يعتبره أي معتبر. فإذا جاء شخص واعتبر شيئا ملكا مع أنه لا يعتبره لا العقلاء لا الشارع لا يعتبر هذا ملكا ولا تمليكا، نقول تحقق ملك أو تحقق بيع أو تحقق تمليك، لا يقال ذلك جزما ويقينا بحسب الملاحظات الاستعمالات. ومن هنا يصح ما قيل من أنه يصح سلب البيع أو غيره من العقود عن الأمر الإنشائي لمجرد الأمر الإنشائي ولو لم يترتب عليه أي أثر. هذا الذي ذكره بعض الفقهاء بعنوان صحة السلب هذا أمر وجداني لا ينبغي إنكاره، أمر صحيح. فالمعنى الأول والمعنى الرابع غير محتمل، وإنما يدور الآن بين المعنى الثاني والثالث، أي الوضع للمسبب العقلائي العرفي هو الوضع للمسبب الشرعي. وقد يكون أحد النكات المنبهة لعدم الوضع لمطلق المسبب ولو الشخصي أنه لو كان موضوعا لمطلق المسبب لمطلق المعتبر حتى الشخصي، الاعتبار سهل المؤونة، ما أكثر ما يمكن أن يدعي شخص اعتبارا شيئا في مورد من الموارد، وهذا يجعل اللفظ ولو من حيث المصداق لا من حيث المفهوم يجعله مرتبك المعنى غير محدد المعنى، وهذا خلاف الغرض العرفي والعقلائي، بل لعله مضر بالغرض العرفي والنوعي العقلائي من باب الوضع. إذن فالاحتمال الأول والرابع ساقطان، يدور الأمر بين الاحتمالين الثاني والثالث، الوضع للمسبب العقلائي أو للمسبب الشرعي. هنا بحسب الحقيقة ينبغي أن يقال أنه هناك معنى جامع بين هذين المعنيين، وهو الوضع لمطلق ما يكون لمطلق ما يعتبره المشرع العام أو ما يعتبره المشرع النوعي. فإن الملكية وكذلك البيع والشراء كل هذه الأسامي حيث أنه يوجد فيها تشريعات عقلائية وعرفية وتشريعات وأنظار شرعية أيضا، وهناك اختلاف بين المشرعين، لا يبعد أن يقال أن المعنى الذي يتعين ويتحدد لهذه الأسماء في النهاية هو الوضع لكل ما يعتبره المشرع العام مشرع النوعي، سواء كان المشرع هذا العرف أو ذاك العرف، الشارع غير الشارع، حيث أن المشرعين نوعيين كثيرون متعددون، ليسوا بحسب الحقيقة، ليس منحصرا دائما وفي كل زمان في معنى واحد في جهة واحدة. لا يبعد أن يدعى أن ما يكون معنى ولو بالتعين لا بالتعيين لهذه الألفاظ الدالة على المعاني الاعتبارية مطلق ما يعتبره المشرع النوعي المشرع العام، سواء كان هذا المشرع هو الشارع أو كان هذا المشرع هو عرف العقلاء في هذا العصر أو في عصر آخر أو في هذا المكان أو في مكان آخر. المهم أن يكون هذا المعتبر مشرعا نوعا ومشرعا عاما. قد يكون أن الأوفق من المحتملات أن تكون هذه الألفاظ ظاهرة في هذا المعنى، وحينئذ يكون المعنى الموضوع لهذا هذا المفهوم الوحداني، وهو كل ما يشرعه المشرع العام من الملكية أو من البيعية أو من يعتبره بيعا أو شراء أو إيجادا. غاية الأمر قد يقال أن الشارع أو أي مشرع حينما يستعمل هذا اللفظ الدال على هذا المفهوم العام لنفس استعماله ومقام تكلمه ومخاطبته ينعقد دلالة حالية تصديقية على أنه يريد بهذا اللفظ ما يكون بحسب نظره التشريعي مصداقا لهذا اللفظ، وهذا خارج عن المدلول الوضعي لللفظ، هذا مربوط بالدال والقرينة التصديقية الحالية بحسب الحقيقة. ولعل هذا هو السبب فيما نجده من أن الفقهاء يحملون مثل هذه الألفاظ والأسامي حينما ترد في لسان الشارع على إرادة الفرد الشرعي منه. مثلا حينما يقول الشارع يقول المال لا كل من أتلف مال الغير فهو له ضامن، يقولون هذا المال الذي يراه الشارع ماله. أما لو لم يكن يرى الشارع مالية ذلك المال كالخنزير والخمر مثلا، من أتلف مال الغير فهو له ضامن لا يشمله. لماذا؟ لأنه ليس بنظر الشارع مالا الخمر والخنزير، وهذا الذي قال من أتلف لأنه هو له تشريع وله نظر تشريعي، حينئذ يكون ظاهره إرادة ما يكون مالا بحسب نظره. فيحمل الألفاظ التي لها اعتبارات تشريعية مختلفة باختلاف المشرعين يحمل على الفرد الذي على المعنى الذي يكون بحسب نظر هذا المشرع المتكلم صحيحا، يعني مشروعا ذلك العنوان الاعتباري مشروعا فيه. إلا أن هذا لا يعني أن كلمة المال وضع للمعنى الشرعي للمال بالخصوص، موضوع لغة لذاك المعنى العام. قرينة المقام كون المتكلم له نظر تشريعي هذا وله نظر قد يختلف فيه عن أنظار الآخرين، هذا جعل أو صار قرينة ودالا تصديقيا على أن مراده هذه الحصة من هذا المفهوم، يعني ما يعتبره هو مالا لا ما يعتبره كل معتبر مشرع عام مالا، حتى في التشريعات العقلائية النوعية التي لا يقبلها الشارع ولا يراها. فهذه قرينة سياقية بحسب الحقيقة أو مقام لا أنه مدلول لفظي. إذن فكل هذه الألفاظ موضوعة لهذا المعنى الوحداني الاعتباري العام بهذا القيد، الذي هو ليس المسبب الشرعي ولا المسبب الشخصي ولا المسبب العقلائي إلا بهذا المعنى، بمعنى كل ما يكون معتبرا ومشروعا من قبل مشرع عام نوعي سواء كان الشارع أو غير الشارع، هذا هو المفهوم الذي وضعت له هذه الألفاظ أو تعينت فيها هذه الأسامي بالتدريج. وهذا يكون معنى واحدا، اختلاف سوف يكون في المصادق والقرائن التصديقية الحالية تحدد أنه هل يراد الذي النظر التشريعي لدى هذا المشرع أو يراد مطلق النظر التشريعي الذي هو المعنى اللغوي العام بحسب الحقيقة. هذا ما ينبغي أن يقال في الجهة الرابعة.